ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له تقدست اسماؤه وتعالى ذاته، نشكره سبحانه وتعالى ولا نكفره ونخاصمه ونخلع من نفسه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وقليله بلغ الرساله ورد الايمان ونصح لهذه الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها المسلمون عباد الله، اولا نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لزياره ابائنا واخواننا في هذه القريه المباركه التي نسمع عنها وعن اهلها وابنائها الخير، وانما يعرف الفضل لاهل الفضل ذوي، فلذلك نرغب في تلبيه الطلب، وهكذا اخواننا من طلبة العلم الذين معنا في دار الحديث في مصر يرغبون في زيارتكم لما يرون من حرصكم ولما يرون من اهتمامكم بالحديث ومحبتكم له، فلذلك يأتون إليكم ما بين الدين والآخر، وكل هذا من باب التعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله جل وعلا بذلك بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم نشكر للقائمين على هذا المثل أيضا، ونخص منهم بالذكر الأخ محمد بن سعيد حفظه الله، وهكذا أخونا الفاضل المبارك محمد بن حمود أخ الدين وفقه الله، وهكذا سائر الإخوة وسائر من يتعاون في باب الخير والدعوة، فإن الدار معرفة فيه كفائح، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالناس يعرف لهم حقهم وقدرهم، وخاصة من كان له جهود في نبل الخير ونشر الدعوة والحق والسنة فهذا يشكر، وهذا من صميم العقيدة والدين أن يعرف المعروف لأهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه. ايها المسلمون، سمعتم في المقدمه كلاما طيبا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حول الجلوس في المساجد وفي حلق الذكر وحول أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسمعتم في تلاوة أخينا محمد في صلاة المغرب قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أفضل من هذا الصنف الذي يدعو إلى الله، لا إلى حزبية ولا إلى عصبية ولا إلى قبلية ولا إلى فتنة، إنما يدعو إلى الله، إلى كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمحن والمصائب والبلايا والرزايا على أهل الإسلام، فينبغي لنا أن نفهم ذلك يا عباد الله، وأن نعلم أن عزنا وأمننا ونصرنا واستقرارنا هو بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمنهج الدين في تحقيق الحياة الطيبة، وهو موضوعنا في هذه الليلة المباركة. إن الحياة الطيبة يا عباد الله مطلب عظيم وغاية نبيلة، فما من إنسان إلا وتراه يسعى ويسعى ويجد ويجتهد في البحث عن الحياة الطيبة، ولكن الناس اختلفت أفهامهم. فمن الناس من يظن أن الحياة الطيبة هي في كثرة الأموال والرزق بدون إيمان واتقاء الله، وهذا مفهوم خاطئ ومفهوم باطل ترده نصوص الكتاب والسنة. ومن الناس من يظن أن الحياة الطيبة هي بكثرة الأولاد والزوجات بدون إيمان واتقاء الله، وهذا أيضا مفهوم خاطئ وباطل. ومن الناس من يظن أن الحياة الطيبة هي في الكهف وراء الدنيا ومناصبها بدون استقامة ولا إيمان، وهذا مفهوم خاطئ. الله جل وعلا في كتابه الكريم حدد لنا الحياة الطيبة ومفهومها، فينبغي لنا أن نفهم ذلك وأن نعمل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله شريكا. فالله سبحانه وتعالى بين لنا الحياة الطيبة أن أساسها وقوامها بأمرين: الأمر الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الأمر الثاني بالعمل الصالح على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فبذلك تكون حياتنا طيبة وحياتنا آمنة وحياتنا مستقرة إذا حققنا الإيمان بالله والعمل الصالح. ولذلك فإن كثيرا من أهل التفسير لهم أقوال في هذه الآية الكريمة ومؤداها واحد لا خلاف فيه. فمن تلك الأقوال أن الحياة الطيبة هي السعادة، وقيل القناعة، وقيل توفيق الله عز وجل العبد إلى الطاعات، وقيل هي مطمئنة القلب وانشراح الصدر. وإن كان الإنسان في أشد بؤس وضيق فإنه في حياة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته نعمة شكر الله على تلك النعمة، ولم يفطر ولم يكفر ولم يسمع بها على معصية الله إنما شكر الله على تلك النعمة، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو في خيرين، في حال النعمة وفي حال الضراء، في كلا الحالين شاكر لله عز وجل. هذه هي حالة المؤمن، أنه مطمئن وراض بما قدر الله عز وجل عليه. وقال بعض المفسرين كالحسن وقتادة وابن زيد عبد الرحمن بن زيد الأسلم أن الحياة الطيبة هي الجنة، ولا شك أنه لا حياة طيبة إلا في الجنة. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قيل له مدى الراحة هذه الدنيا آلام وأحزان وأمتان ومصائب وفتن ومحن، ما فيها راحة إلا بطاعة الله عز وجل. فلما قيل للإمام أحمد رحمه الله مدى الراحة قال: عند الأول قدم أضعها في الجنة. ونحن الراحة يكون الأمن والأمان والاستقرار، أن هذه الدنيا فهي دار ابتلاء وامتحان وفتن ومصائب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لابد من الصبر، وإلا فالإنسان في تعب في تعب في نصب، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في شدة، في محنة، في هموم، في غموض. ولكن لابد أن يرجع إلى الله ويستقيم على شرع الله ويسمي نفسه بطاعة الله عز وجل، كما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تنشرح القلوب وتستقر وتهدأ بطاعة الله بذكر الله، وإلا فالقلوب في شتات. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي لنا أن نفكر في هذا الأمر، في السعي وراء الحياة الطيبة. والحياة الطيبة أيها المسلمون لها أسباب ولها وسائل بإذن الله عز وجل، بيّنها الله في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته. فمن تلك الأسباب تحقيق تقوى الله جل وعلا، واليقين، وحسن الظن به، والتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله، التقوى هي القيام بطاعة الله واجتناب معصية الله سبحانه وتعالى. إذا حققنا ذلك فلنبشر بالحياة الطيبة. إن حصلت لنا الهموم، الغموم، الأحزان، المصائب، كثرة الأعداء، كثرة الفتن، فإن الله جل وعلا يجعل لنا فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل الله لك مخرجا من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تشعر. وهكذا يرزقك الله جل وعلا، ويرزقك من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. فإذا حققنا ذلك يا معاشر المسلمين فلنبشر بالحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المستقرة. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى على ذلك، على تحقيق التقوى واليقين والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكان في غاية من السعادة والراحة والطمأنينة. قال بعض السلف رحمهم الله: والله إنا لفي سعادة، والله إنا لفي سعادة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالسونا عليه بالسجود. والله إنا لفي سعادة، سعادة القرآن، سعادة العلم، سعادة الذكر، سعادة حسن الجوار، سعادة الأخلاق الحميدة، سعادة بر الوالدين، سعادة الأخوة في الله جل وعلا، سعادة البعد عن الفتن، عن الغيبة، عن النميمة، عن القيل، عن القال، عن الكذب، سعادة راحة إيمانية. والله إنا لفي سعادة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالسونا عليه بالسجود. إذن فلنثر على ما سار عليه سلفنا الصالح. كانت حياتهم، أوقاتهم، أعمارهم كلها معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك حصلت لهم الراحة، حصلت لهم الطمأنينة، حصل لهم الأمن والاستقرار، لأنهم حققوا ما أراد الله، وهو عبادته وطاعته وتوحيده، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا متى ذلك؟ قال الله يعبدونني، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا حققنا العبادة كما أمرنا الله وعلى وفق شرع الله عز وجل، وحققنا توحيد الله سبحانه وتعالى، فلنبشر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، كما قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن فالسعادة هي في دين الله عز وجل، والراحة في طاعة الله، وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أسباب الحياة الطيبة الرضا بما قدر الله وبما قسم، والقناعة، فإنها تعطي العبد راحة وسكينة وطمأنينة. فهذه الأنفس المخلوقة قدر الله لها رزقها وأجلها، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب والأجل مكتوب، وهكذا الشقاء والسعادة إنما هي أسباب، إنما هي أسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الشاهد من الحديث أن أرزاقنا مكتوبة وآجالنا مكتومة. إذن فلا بد من القناعة، فالقناعة كنز لا يفنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القناعة، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. على قناعة، ما عنده طمع ولا جشع ولا هنع ولا حسد ولا بغضاء ولا استشراف إلى ما تريد الناس. هذه أرزاق. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، أي كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو الغنى الحقيقي، أن تكون عزيزا مقتنعا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله آخذ هؤلاء الكلمات وأعمل بهن وأعلم من يعمل بهن. فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك، تكن أرنى الناس وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا وأحبب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. انظروا يا عباد الله إلى هذه الكلمات العظيمات النافعات، ومنها: وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، فارض يا عبد الله بما كتب الله لك، واسأل الأسباب الشرعية وهي أرزاق بيد الله جل وعلا. وإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت حتى تأخذ رزقها، وهكذا تستوفي أجلك الذي كتبه الله لك: 50 سنة، 60 سنة، 70، 70 سنة، 100 سنة، أكثر أقل، لن ينقص من عمرك أبدا.
الذي قدره الله جل وعلا لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معاصي الله عز وجل. إذا تأخر الرزق أو ضيق عليك في الرزق أو لم تجد عونا، لا يحملك ذلك على أن تعصي الله أو تتسخط على الله أو تسد شرع الله أو دين الله أو عباد الله الصالحين أو العلماء الناصحين. احذر، فإن الذنوب تؤثر. وما أصابنا والله في البلدان العربية والإسلامية إلا بعد قدر الله، إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا لشرع الله ولدين الله. فأصابنا الله جل وعلا بما أصابنا به من الحروب والدمار والخوف وعدم الاستقرار وغلاء الأسعار، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وقال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي فليحذر وليخشى من يخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد، وفي الآخرة عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى. فكل هذا يا عباد الله الذي حصل لنا إنما هو الله بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذن فالقناعة والرضا بما قسم الله جل وعلا يجعل هموم الدنيا وهمومها وأحزانها كلها تهون، ويجمع الإنسان همه ويكون همه هو الله والدار الآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فيا عباد الله، لنجعل الهم أو الهموم هما واحدا وهو هم الآخرة. كيف نستقيم على شرع الله؟ كيف نحافظ على الصلوات في بيوت الله؟ كيف نصلح أنفسنا؟ كيف نصلح بيوتنا؟ كيف نصلح أولادنا؟ كيف نصلح مجتمعاتنا بطاعة الله عز وجل؟ فإذا حققنا ذلك جعلنا تلك الهموم كلها هما واحدا وهو إرضاء الله عز وجل. فلنبشر بالخير والغنى والقناعة، ولنبشر أيضا بإتيان الدنيا لنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، لأنه مشتت يبحث وراء المال وراء الدنيا ليلا ونهارا، حتى إنه ضيع عبادة الله وطاعة الله جل وعلا، فكان مشتت، مشتت الهمم، مشتت العزائم، ينهد عليه العمر ولن يستفد من عمره شيئا. إذن فهذا هو السبب الثاني من أسباب الحياة الطيبة: الرضا والقناعة بما قدر الله عز وجل للعبد في هذه الحياة. من أسباب الحياة الطيبة أيضا التوازن والتوسط والاعتدال في المعيشة، وأن الإنسان إذا ضيق الله عز وجل عليه في الرزق فليقتصد وليتوسط. وهذه الأمة أمة وسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في باب النفقة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي وسطا. وقال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوقت فتقعد ملوما محسورا. فلا بد إذن من الاقتصاد في المعيشة، وخاصة فيما نعاينه في هذه الأزمنة من غلاء الأسعار ومن الحروب والدمار ونحو ذلك. فلا بد للإنسان أن يصبر، ولا بد له أيضا أن يقتصد، فإن هذا من الدين، أي عدم الإسراف والتبذير والحث على الاقتصاد من ديننا الحنيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، في غير سرف فإن الإسراف محرم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كم من الناس الذين تحملوا الأموال الطائلة والديون الهائلة وكل ذلك في السعي وراء الكماليات وليس وراء الضروريات، فلذلك لغصت حياتهم، تحملوا أعباء ثقيلة عليهم فلغصت حياتهم، وربما رجعوا إلى الكذب وربما إلى دينهم والعياذ بالله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال في تنابك فقطع الليل وضعه، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا، باع دينه وعقيدته وسلوكه وأخلاقه ومنهجه بأرض من الدنيا. والسبب هو عدم التوسط في المعيشة، هذا أمر لا بد منه، وهو من أسباب الحياة الطيبة. وعلى ذلك عاش رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فكانت حياتهم هي أفضل حياة، أفضل حياة. من أسباب الحياة الطيبة عباد الله هو الهمة العالية في التخطيط لما خلق الله عز وجل العباد لأجله، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده وعدم الإشراك به. قال الله في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لحكمة مقصودة وغاية مجهودة، وهي عبادته وطاعته وحده لا شريك له. فقال الله في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلنحقق ما خلقنا الله جل وعلا من أجله، وهو العبادة والطاعة، وبذلك يحصل لنا الخير من وراء ذلك. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية الكريمة أنه ما خلق العباد إلا بطاعته وعبادته وحده لا شريك له، فمن أطاع الله جازاه أتم الجزاء، ومن عصى الله سبحانه وتعالى عذبه أشد العذاب. ولذلك قال الله: ما أريد منهم من رزق، فطاعة الطائعين إنما ينفعون بها أنفسهم، ومعصية العاصين إنما يغرون بها أنفسهم. كما قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالعقوبة عليكم إن حصلت الإساءة، الضرر هو عائد عليكم. إذن فالمسلم يخطط للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله وعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. تكون الهمم عالية في الإقبال على الله والمسابقة إلى الطاعات،
وإلى الخيرات. قال الله في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. هذا هو الذي ينافس عليه المسابقة إلى الخيرات، إلى الصلوات، إلى قراءة القرآن، إلى العلم النافع، إلى العمل الصالح، المسابقة إلى هذه الدنيا الفانية. كما هو حال كثير من الناس أنهم أقبلوا على الدنيا إقبالا كليا وتركوا الآخرة، مع أن الدنيا ثانية والآخرة هي الباقية. فلتكن الهمم عالية في طاعة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سير أعلام النبلاء أنه اجتمع أربعة من الأئمة في الحجر، حجر إسماعيل، وهم عبد الله بن عمر وابن الزبير، عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب ابن الزبير. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: تمنوا، كل واحد يتمنى الذي في رأسه. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة. وقال عروة بن الزبير الذي هو أحد الفقهاء السبعة كما هو معلوم، قال: أتمنى أن يؤخذ عني العلم، يؤخذ عني العلم، علم الناس العلم. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى إمرة العراق، أكون أميرا على العراق، وأن يجمع الله لي بعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأنا أتمنى المغفرة. انظروا على همة عالية، ولا يكون أحد يتمنى له شيء، مع أن مرتبة العلم أيضا فيها حلم عظيم. عروة تمنى أن يؤخذ عنه العلم، فحقق الله له ما يريد. قال أبو الزناد أحد رواة هذه القصة، قال: فكل نال ما تمنى، كل واحد ما تمنى لقي من الخلافة ومن إمرة الكوفة ومن أخذ العلم. قال: وأرجو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد غفر له. فكانت الهمة العالية في هؤلاء هي همة عبد الله، هي همة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم من هو ابن عمر، الصحابي الجليل، أحد المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي كان شديد المتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا على أمية عظيمة، فهكذا المسلم يتمنى وتكون همته عالية أن يكون من أهل السعادة، من أهل المغفرة الذين يغفر الله عز وجل لهم، من أهل المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، من أهل الاستقامة. لا تكن همته هابطة، لا تكن همته متنية، فقط يأكل ويشرب وينام، لا صلاة ولا عبادة ولا استقامة ولا قراءة قرآن ولا ذكر الله عز وجل. هذه همة دنيئة، همة دنيئة. وتلك الهمة الهابطة هي سبب الضيق في المعيشة، ضيق الصدور وضيق القلوب. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. لمن يعرض عن دين الله، عن شرع الله، عن بيوت الله عز وجل، عن الاستقامة على الكتاب والسنة، فمعيشته ضنكا كما أخبر الله عز وجل. وقال الله في كتابه الكريم: ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذا فلتكن الهمم عالية، وبذلك تكون حياتنا طيبة، تكون حياتنا طيبة. ولتكن أيضا النوايا حسنة. الإنسان يصلح نفسه، يحاسب نفسه، ويبشر والله بالخير، يبشر بالخير. كذلك من أسباب الحياة الطيبة المعاملة الحسنة مع الناس والتواصل معهم. فإن الله جل وعلا أثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، ولنا به أسوة، ولنا به قدوة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة من الله أن تهدي لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تبقوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالأخلاق الحسنة مع الناس والكلمة الطيبة هذا من أسباب راحة النفوس وانشراح الصدور، ومن أسباب الحياة الطيبة فرد كلمة طيبة دفع الله بها فتنة ودفع الله بها بلاء ودفع الله بها شرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سبحان الله، الكلمة الطيبة الحسنة سبب لوقاية العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك تكون الحياة طيبة. وهذا يدل على كمال الإسلام وكمال الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة فتمحها، وخالق الناس الخلق الحسن، الخلق الحسن من الدين، الخلق الحسن من الدين ومن أسباب الراحة والسعادة في الدارين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المؤمنين أفضل، أي الناس أفضل، قال التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا إثم ولا عيب ولا حسد، هكذا فلتكن القلوب صافية من الكذب من العجب من الحسد من الحسد من الشحناء من البغضاء، فإن هذه كلها أمراض لا شك أنها تؤثر على الأخلاق الحسنة. فلتكن يا عباد الله قلوبنا سليمة بتوحيد الله وطاعته والإقبال عليه، بعيدة عما يخدش تلك السلامة من العجب من العجب والشرك والحسد والحقد والرياء ونحو ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تكون القلوب سليمة بذكر الله، وهذا من أسباب الحياة الطيبة، أن نكثر من ذكر الله وأن نقبل على بيوت الله. هذه المجالس بفضل الله لا تسمع فيها غيبة ولا نميم ولا قيل ولا قال، إنما تسمع فيها ما يشرح الصدور وما ينير القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الأمر كذلك يا عباد الله فلنسعى جادين فيما تصلح به حياتنا في الدنيا وفي الآخرة، ولنحقق الأسباب والوسائل التي بها الحياة الطيبة. ومن تلك الأسباب العلم النافع، العلم النافع من أسباب الحياة الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين، في التوحيد، في العقيدة، في الفقه الشرعي، فقه الكتاب والسنة المستلزم للعمل، بذلك تكون حياتنا طيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، العلم الشرعي هو طريق الجنة. إذن فلنسعى بأن ندفع أبناءنا إلى العلم الشرعي، علم الكتاب، علم الكتاب والسنة، كذلك ندفع بنسائنا لأخذ علم الكتاب والسنة، فبذلك تكون حياتنا طيبة. إذا أقبلنا على العلم وعلى التعليم وعلى العمل الصالح فلنبشر والله بالحياة الطيبة. فإن العلم الشرعي ما حل في المكان إلا دفع الله عز وجل عن ذلك المكان وعن تلك القرية وعن تلك البلدة، يدفع الله عنهم الشر ويدفع الله عنهم الفتن. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة، إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يخلف الله الشر، يخلف الله البلايا والرجايا والمصائب، كل ذلك بسبب العلم. فيا عباد الله، لنقبل على العلم وندفع بأبنائنا إلى المساجد لتعلم العلم النافع والعمل الصالح. فالمساجد تعلم الأولاد الأخلاق الحسنة، تعلمهم بر الوالدين، حسن الجوار، العقيدة السليمة، تعلمهم كل خير وتحذرهم من كل شر وغير. فبذلك تكون حياتنا سعيدة وطيبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما ينفعنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر الأعداء أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بنا وبلادنا ودعوتنا وعقيدتنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، ومزقه كله مزقنا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.